بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن شهر رمضان ضيف كريم ووافد عزيز، حبيب إلى قلوب أهل الإيمان، يفرحون بهذا الضيف فرحهم بأكرم وافد وأعز قادم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم، ويستحثهم فيه على الاجتهاد بالأعمال الصالحة. روى النسائي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين. أي فتهيئوا لضيافة هذا الضيف العزيز، وهيئوا أنفسكم لإكرامه والقيام بحقه، لأنه كما أنه يأتي سريعا يذهب سريعا. فأعدوا نفسكم للقيام بالأعمال الجليلة والطاعات النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا ربكم بها. فتضمن بشارة وتهنئة وإخبارا بأمر عظيم تحقق لكم، وهو أن رمضان قد جاءكم، وأنتم تتمتعون بالصحة والعافية، وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وفي هذا تحريك للقلوب لتستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته، فتتهيأ له وتستعد لاستقباله بأحسن استقبال. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في كيفية استقبالهم لهذا الشهر، وخير الناس من تولاهم الله بتوفيقه وكلأهم برعايته وأحاطهم بعنايته، فأخذوا يهيئون أنفسهم لرمضان. فتجد أحدهم تكثر أمامه الخواطر، وتدور في خلده صنوف كثيرة من الخيرات، فيبدأ يرتب للقرآن وقتا، ولذكر الله وقتا، ولقيام الليل وقتا، ولمساعدة المحتاجين وقتا، وللبذل وقتا، ولمجالس العلم وقتا، فتتزاحم عليه حتى إنه ربما يضيق الشهر عليه لكثرة ما عنده من أبواب الخير التي يطمع أن يغنم الشهر وبركته باستكمالها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. متفق عليه. فتحت أبواب الجنة أي الثمانية، كما في الحديث: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وللصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قوله: وغلقت أبواب النار، أي السبعة، كما قال الله تعالى: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وفي هذا معاشر الكرام تنشيط للعاملين ليتنافسوا في الأعمال التي توجب لهم دخول الجنة، وتحذير لهم لأجل الانكفاف عن المعاصي حتى لا يلجوا من أبواب النار. فالقلوب تنبعث إلى الخيرات والأعمال الصالحات التي بها وبسببها تفتح أبواب الجنة، ويمتنعون عن الشرور التي بها تفتح أبواب النار. وقوله: وصفدت الشياطين، أي شدت بالأصفاد وأوثقت بالأغلال والسلاسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. انتهى كلامه رحمه الله. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وتنبه أخي رعاك الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان، لتدرك أن بركات رمضان تبدأ من أول دخول رمضان، في أول لحظة يدخل فيها، وهي بركات عديدة متنوعة، منها إضافة إلى ما تقدم أن مناديا ينادي كل ليلة من ليالي رمضان. وقد جاء التصريح في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بأن هذا المنادي ملك من ملائكة الله، وأن نداءه يتكرر كل ليلة حتى ينقضي الشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. ولئن كان أيها الكرام المؤمنون في رمضان لا يسمعون في لياليه صوت هذا المنادي، لكنهم من وجود هذا النداء وحصوله في كل ليلة من ليالي رمضان على يقين، كأنهم يسمعونه، لأن الذي أخبرهم بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينصح المسلم في رمضان أن يستحضر في كل ليلة من ليالي رمضان هذا النداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ويستفاد من هذا أن نفوس العباد نفسان: نفس تبغي الخير متحركة في طلبه، ولهؤلاء يأتي النداء: يا باغي الخير أقبل، يعني يا من نفسه متحركة في طلب الخير وابتغائه، اغنم رمضان وضاعف جهدك فيه، واغنم خيراته وبركاته، ولا تفوت على نفسك هذه الفرصة الثمينة. والصنف الآخر: من نفسه عافانا الله أجمعين تبغي الشر متحركة في طلبه، ولهؤلاء يأتي النداء: يا باغي الشر أقصر، وفي رواية: أمسك، أي عالج نفسك في رمضان أشد المعالجة على الإمساك عن الشر، إن فعلت ذلك فإنك قد حصلت التقوى التي شرع الصيام في رمضان من أجل تحقيقها والظفر بها. ومن لم تتحرك نفسه للإقبال على الله والتوبة والندم في هذا الموسم الكريم فمتى تتحرك نفسه؟ وكثير من الناس غلبته الشواغل والمغريات والملهيات، وأصبحت عائقا له وحجر عثرة عن التوبة والرجوع إلى الله. فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتوبة النصوح والإقبال على الله. وإذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة فمتى تتحرك؟ وإذا لم يقبل العبد على الله في هذا الشهر المبارك فمتى يقبل؟ وقوله: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، هذا أيضا معاشر الكرام أمر عظيم كل ليلة من ليالي رمضان لله فيها عتقاء من النار، وهذا يحرك في نفس الناصح لنفسه طمعا عظيما أن يكون ممن تعتق رقبته من النار، ويتجدد معه هذا الطمع بتجدد الليالي في رمضان، فيكون له في كل ليلة طمع عظيم أن تعتق رقبته من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يكتفي بالطمع فقط، بل عليه أن يبذل الأسباب التي ينال بها هذا العتق من النار بمجاهدة نفسه على فعل الصالحات وتجنب المنكرات. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وصف صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث شهر رمضان بأنه شهر مبارك، فهو شهر مبارك حقا، كل لحظة من لحظات هذا الشهر تتصف بالبركة، بركة في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في الجزاء والثواب، وفيه ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر. وإن من بركة هذا الشهر كما تقدم أن الحسنات فيه تضاعف، وأبواب الجنة تفتح، وأبواب النيران تغلق، والشياطين ومردة الجن تصفد، ويكثر فيه عتقاء الله من النار. وروى الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وأخرج الإمام أحمد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الأعرابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وروى النسائي عن الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. ففي هذه الأحاديث الثلاثة وصف النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأنه شهر الصبر، وذلك لأن رمضان يجتمع فيه أنواع الصبر كلها: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فرمضان فيه الصيام، وفيه القيام، وفيه تلاوة القرآن، وفيه البر والإحسان والجود والكرم وإطعام الطعام، وفيه الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وغير ذلك من أنواع الطاعات، وهي كلها تحتاج إلى صبر ليقوم بها المرء على أكمل الوجوه وأفضلها. وفيه كف اللسان عن الكذب والغش واللغو والسب والشتم والصخب والجدال والغيبة والنميمة، ومنع بقية الجوارح عن اقتراف جميع المعاصي، وهذا يكون في رمضان وفي غيره. والبعد عن هذه المعاصي يحتاج إلى صبر حتى يستطيع العبد حفظ نفسه عن الوقوع فيها. ورمضان فيه ترك الطعام والشراب وما يتعلق به، ونفسه تتوق لذلك، وكذلك حبس النفس عما أباحه الله من الشهوات والملذات ونحو ذلك، وهذا لا تستطيعه النفس إلا بالصبر. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي بالله، ورضا بفرضية الصوم عليه، واحتسابا لثوابه وأجره، ولم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب ونيل مرضات الله عز وجل. غفر له ما تقدم من ذنبه. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بالمغفرة هنا غفران الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. نعم، إن من أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدرك المرء هذا الشهر الكريم المبارك، شهر الخيرات والبركات وغفران الذنوب، فلا تغفر له فيه ذنوبه ولا تحط عنه خطاياه لكثرة إسرافه وعدم توبته وتركه الإقبال على الله والإنابة إليه والخضوع والخشوع والتوبة والاستغفار في هذه الأوقات العطرة والأيام الفاضلة، بل يدخل عليه هذا الشهر الكريم ويخرج وهو كما كان، باق على ذنوبه، مصر على خطاياه، سادر في غيه. وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. في هذا الشهر الكريم نزلت رحمة الله على عباده التي هي القرآن، فحق للمسلمين أن يفرحوا بهذه النعمة العظيمة والغنيمة الجليلة وأن يشكروا الله جل وعلا عليها. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الحديث يدل على أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرسل عليهم السلام، إلا أنها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه جملة واحدة. وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا. وفي هذا دلالة على عظم شأن شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، وأن له خصوصية بالقرآن الكريم، إذ فيه حصل للأمة من الله هذا الفضل الكبير، نزول وحيه العظيم وكلامه الكريم المشتمل على الهداية، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الهداية لمصالح الدين والدنيا، وفيه تبيان الحق بأوضح بيان، وفيه الفرقان بين الهدى والضلال والحق والباطل والظلمات والنور. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا وقد كان للسلف رحمهم الله عناية فائقة واهتمام بالغ بالقرآن العظيم في شهر القرآن شهر رمضان، وأسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل، وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته، أما ما سوى ذلك فالمشروع التخفيف. قال الإمام أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: إن هؤلاء قوم ضعفا، اقرأ خمسا ستا سبعا. قال: فقرأت فختمت في ليلة 27. فأرشده رحمه الله إلى أن يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه حب صومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الأول أن الله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. الثاني أن الله قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. الثالث أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه أيضا من النار. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن به العبد من النار. الرابع أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله محبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله جل وعلا. الخامس أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه حين يجد جزاءه عند الله كاملا موفورا. وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أي يشفعان حقيقة، يقول الصيام أي يا رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، أي اقبل شفاعتي فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان أي يشفعهم الله ويقبل شفاعتهما فيه. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. معاشر الأحبة الكرام، ينبغي للمسلم أن يعلم أن وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان من طلوع فجره إلى غروب شمسه، أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة أيام السنة بل طيلة عمر الإنسان، فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عما أحله الله له في غيره وعما حرم، ويصوم طيلة حياته عن الحرام. وروى الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد وجهل عليك فقل إني صائم. معاشر الأحبة، إن من السمات العظيمة والصفات الكريمة الدالة على كمال إيمان الصائمين المخبتين ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم وألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين، فليس في قلوبهم غل أو حسد أو ضغينة، وليس في ألسنتهم غيبة أو نميمة أو كذب أو وقيعة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والعطف والإكرام، ولا تجري على ألسنتهم إلا الكلمات النافعات والأقوال المفيدة والدعوات الصادقة، فهم في زمرة من أثنى الله عليهم وزكاهم بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والخصلة الثانية تتعلق بالقلب: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم المؤمنين، ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك. أيها الأحبة الكرام، إن رمضان فرصة ثمينة لتسلم الصدور والألسن من كل الكدورات والأدواء، فليست العبرة من الصيام أن يمتنع المرء عن الطعام والشراب ويفطر قلبه على الحقد والحسد والبغض لعباد الله، أو يفطر لسانه على الغيبة والنميمة والغش والكذب والسباب والشتم، لأن من كان هذا حاله ما استفاد من صيامه إلا الجوع والعطش، وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام معاشر الكرام إنما شرع لتتهذب النفوس وتستقيم الأخلاق وتتحقق التقوى وتطيب القلوب والجوارح والألسن، ولا أنفع للعبد من أن يملأ وقته في رمضان بكثرة ذكر الله جل وعلا. روى الإمام أحمد والطبراني عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر له الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فشهر رمضان شهر الذكر والثناء على الله، بل ما شرع الصيام إلا لإقامة ذكر الله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلى الناس درجة وأعظمهم أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها، لأن الذكر هو الغاية المقصودة من القيام بجميع الطاعات، فأكثر الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله، وهكذا سائر الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. الدعاء من أجل العبادات وأعظمها، وذلك لما فيه من إظهار الضعف والحاجة لله، وكلما كان القلب فيه حاضرا وأخشع فهو أفضل وأكمل. ولشهر الصيام شهر رمضان المبارك خصوصية في الدعاء، فإن الصائم ممن لا ترد دعوته إذا أخلص في صيامه ونصح في عبادته وصدق مع الله. ومما يبين مكانة الدعاء وعلو شأنه في شهر الصيام أن قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، جاءت متخللة لآيات الصيام وفي أثنائها. فقبل هذه الآية قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي على المؤمن أن يغنم أوقات هذا الشهر الشريف بالإقبال على الله بالدعاء والسؤال والإلحاح رغبا ورهبا، مع العناية بشروط الدعاء وآدابه، راجيا أن يكون من الفائزين برضا الله وثوابه، الناجين من سخطه وعذابه، ومع دعائه لنفسه يدعو لعموم المسلمين أن يوفقهم الله لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يفرج همومهم، وأن ييسر لهم الخير. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان المبارك، وأن يغنمنا خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل شهر رمضان عزا لأمة الإسلام وفرجا لهمومهم وتيسيرا لأمورهم وصلاحا لأحوالهم بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن شهر رمضان ضيف كريم ووافد عزيز، حبيب إلى قلوب أهل الإيمان، يفرحون بهذا الضيف فرحهم بأكرم وافد وأعز قادم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم، ويستحثهم فيه على الاجتهاد بالأعمال الصالحة. روى النسائي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين. أي فتهيئوا لضيافة هذا الضيف العزيز، وهيئوا أنفسكم لإكرامه والقيام بحقه، لأنه كما أنه يأتي سريعا يذهب سريعا. فأعدوا نفسكم للقيام بالأعمال الجليلة والطاعات النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا ربكم بها. فتضمن بشارة وتهنئة وإخبارا بأمر عظيم تحقق لكم، وهو أن رمضان قد جاءكم، وأنتم تتمتعون بالصحة والعافية، وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وفي هذا تحريك للقلوب لتستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته، فتتهيأ له وتستعد لاستقباله بأحسن استقبال. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في كيفية استقبالهم لهذا الشهر. وخير الناس من تولاهم الله بتوفيقه، وكلأهم برعايته، وأحاطهم بعنايته، فأخذوا يهيئون أنفسهم لرمضان. فتجد أحدهم تكثر أمامه الخواطر، وتدور في خلده صنوف كثيرة من الخيرات، فيبدأ يرتب للقرآن وقتا، ولذكر الله وقتا، ولقيام الليل وقتا، ولمساعدة المحتاجين وقتا، وللبذل وقتا، ولمجالس العلم وقتا، فتتزاحم عليه حتى إنه ربما يضيق الشهر عليه لكثرة ما عنده من أبواب الخير التي يطمع أن يغنم الشهر وبركته باستكمالها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. فتحت أبواب الجنة أي الثمانية كما في الحديث: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وللصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قوله وغلقت أبواب النار أي السبعة، كما قال الله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وفي هذا معاشر الكرام تنشيط للعاملين ليتنافسوا في الأعمال التي توجب لهم دخول الجنة، وتحذير لهم لأجل الانكفاف عن المعاصي حتى لا يلجوا من أبواب النار. فالقلوب تنبعث إلى الخيرات والأعمال الصالحات التي بها وبسببها تفتح أبواب الجنة، ويمتنعون عن الشرور التي بها تفتح أبواب النار. وقوله وصفدت الشياطين أي شدت بالأصفاد وأوثقت بالأغلال والسلاسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار. وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. انتهى كلامه رحمه الله. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وتنبه أخي رعاك الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان، لتدرك أن بركات رمضان تبدأ من أول دخول رمضان، في أول لحظة يدخل فيها، وهي بركات عديدة متنوعة، منها إضافة إلى ما تقدم أن مناديا ينادي كل ليلة من ليالي رمضان. وقد جاء التصريح في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بأن هذا المنادي ملك من ملائكة الله، وأن نداءه يتكرر كل ليلة حتى ينقضي الشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. ولئن كان أيها الكرام المؤمنون في رمضان لا يسمعون في لياليه صوت هذا المنادي، لكنهم من وجود هذا النداء وحصوله في كل ليلة من ليالي رمضان على يقين، كأنهم يسمعونه، لأن الذي أخبرهم بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينصح المسلم في رمضان أن يستحضر في كل ليلة من ليالي رمضان هذا النداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ويستفاد من هذا أن نفوس العباد نفسان: نفس تبغي الخير متحركة في طلبه، ولهؤلاء يأتي النداء: يا باغي الخير أقبل، يعني يا من نفسه متحركة في طلب الخير وابتغائه، اغنم رمضان وضاعف جهدك فيه، واغنم خيراته وبركاته، ولا تفوت على نفسك هذه الفرصة الثمينة. والصنف الآخر: من نفسه عافانا الله أجمعين تبغي الشر متحركة في طلبه، ولهؤلاء يأتي النداء: يا باغي الشر أقصر، وفي رواية: أمسك، أي عالج نفسك في رمضان أشد المعالجة على الإمساك عن الشر، إن فعلت ذلك فإنك قد حصلت التقوى التي شرع الصيام في رمضان من أجل تحقيقها والظفر بها. ومن لم تتحرك نفسه بالإقبال على الله والتوبة والندم في هذا الموسم الكريم فمتى تتحرك نفسه؟ وكثير من الناس غلبته الشواغل والمغريات والملهيات، وأصبحت عائقا له وحجر عثرة عن التوبة والرجوع إلى الله. فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتوبة النصوح والإقبال على الله. وإذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة فمتى تتحرك؟ وإذا لم يقبل العبد على الله في هذا الشهر المبارك فمتى يقبل؟ وقوله: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، هذا أيضا معاشر الكرام أمر عظيم. كل ليلة من ليالي رمضان لله فيها عتقاء من النار، وهذا يحرك في نفس الناصح لنفسه طمعا عظيما أن يكون ممن تعتق رقبته من النار، ويتجدد معه هذا الطمع بتجدد الليالي في رمضان، فيكون له في كل ليلة طمع عظيم أن تعتق رقبته من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يكتفي بالطمع فقط، بل عليه أن يبذل الأسباب التي ينال بها هذا العتق من النار بمجاهدة نفسه على فعل الصالحات وتجنب المنكرات. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وصف صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث شهر رمضان بأنه شهر مبارك، فهو شهر مبارك حقا، كل لحظة من لحظات هذا الشهر تتصف بالبركة، بركة في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في الجزاء والثواب، وفيه ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر. وإن من بركة هذا الشهر كما تقدم أن الحسنات فيه تضاعف، وأبواب الجنة تفتح، وأبواب النيران تغلق، والشياطين ومردة الجن تصفد، ويكثر فيه عتقاء الله من النار. وروى الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وأخرج الإمام أحمد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الأعرابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وروى النسائي عن الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. ففي هذه الأحاديث الثلاثة وصف النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأنه شهر الصبر، وذلك لأن رمضان يجتمع فيه أنواع الصبر كلها: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فرمضان فيه الصيام، وفيه القيام، وفيه تلاوة القرآن، وفيه البر والإحسان والجود والكرم وإطعام الطعام، وفيه الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وغير ذلك من أنواع الطاعات، وهي كلها تحتاج إلى صبر ليقوم بها المرء على أكمل الوجوه وأفضلها. وفيه كف اللسان عن الكذب والغش واللغو والسب والشتم والصخب والجدال والغيبة والنميمة، ومنع بقية الجوارح عن اقتراف جميع المعاصي، وهذا يكون في رمضان وفي غيره. والبعد عن هذه المعاصي يحتاج إلى صبر حتى يستطيع العبد حفظ نفسه عن الوقوع فيها. ورمضان فيه ترك الطعام والشراب وما يتعلق به، ونفسه تتوق لذلك، وكذلك حبس النفس عما أباحه الله من الشهوات والملذات ونحو ذلك، وهذا لا تستطيعه النفس إلا بالصبر. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي بالله، ورضا بفرضية الصوم عليه، واحتسابا لثوابه وأجره، ولم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره. واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب ونيل مرضات الله عز وجل. غفر له ما تقدم من ذنبه، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بالمغفرة هنا غفران الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. نعم، إن من أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدرك المرء هذا الشهر الكريم المبارك، شهر الخيرات والبركات وغفران الذنوب، فلا تغفر له فيه ذنوبه ولا تحط عنه خطاياه لكثرة إسرافه وعدم توبته وتركه الإقبال على الله والإنابة إليه والخضوع والخشوع والتوبة والاستغفار في هذه الأوقات العطرة والأيام الفاضلة، بل يدخل عليه هذا الشهر الكريم ويخرج وهو كما كان، باق على ذنوبه، مصر على خطاياه، سادر في غيه. وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. في هذا الشهر الكريم نزلت رحمة الله على عباده التي هي القرآن، فحق للمسلمين أن يفرحوا بهذه النعمة العظيمة والغنيمة الجليلة وأن يشكروا الله جل وعلا عليها. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الحديث يدل على أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرسل عليهم السلام، إلا أنها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه جملة واحدة. وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا. وفي هذا دلالة على عظم شأن شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، وأن له خصوصية بالقرآن الكريم، إذ فيه حصل للأمة من الله هذا الفضل الكبير، نزول وحيه العظيم وكلامه الكريم المشتمل على الهداية، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الهداية لمصالح الدين والدنيا، وفيه تبيان الحق بأوضح بيان، وفيه الفرقان بين الهدى والضلال والحق والباطل والظلمات والنور. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا وقد كان للسلف رحمهم الله عناية فائقة واهتمام بالغ بالقرآن العظيم في شهر القرآن، شهر رمضان، وأسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل، وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. أما ما سوى ذلك فالمشروع التخفيف. قال الإمام أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: إن هؤلاء قوم ضعفا، اقرأ خمسا ستا سبعا. قال: فقرأت فختمت في ليلة 27. فأرشده رحمه الله إلى أن يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه حب صومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الأول أن الله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. الثاني أن الله قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. الثالث أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ويقيه أيضا من النار. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن به العبد من النار. الرابع أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله محبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله جل وعلا. الخامس أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه حين يجد جزاءه عند الله كاملا موفورا. وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يشفعان حقيقة، يقول الصيام: أي يا رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، أي اقبل شفاعتي فيه، ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أي يشفعهم الله ويقبل شفاعتهما فيه. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. معاشر الأحبة الكرام، ينبغي للمسلم أن يعلم أن وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان من طلوع فجره إلى غروب شمسه، أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة أيام السنة بل طيلة عمر الإنسان، فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عما أحله الله له في غيره وعما حرم، ويصوم طيلة حياته عن الحرام. وروى الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد وجهل عليك فقل إني صائم. معاشر الأحبة، إن من السمات العظيمة والصفات الكريمة الدالة على كمال إيمان الصائمين المخبتين ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم وألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين، فليس في قلوبهم غل أو حسد أو ضغينة، وليس في ألسنتهم غيبة أو نميمة أو كذب أو وقيعة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والعطف والإكرام، ولا تجري على ألسنتهم إلا الكلمات النافعات والأقوال المفيدة والدعوات الصادقة، فهم في زمرة من أثنى الله عليهم وزكاهم بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والخصلة الثانية تتعلق بالقلب: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم المؤمنين، ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك. أيها الأحبة الكرام، إن رمضان فرصة ثمينة لتسلم الصدور والألسن من كل الكدورات والأدواء، فليست العبرة من الصيام أن يمتنع المرء عن الطعام والشراب ويفطر قلبه على الحقد والحسد والبغض لعباد الله، أو يفطر لسانه على الغيبة والنميمة والغش والكذب والسباب والشتم، لأن من كان هذا حاله ما استفاد من صيامه إلا الجوع والعطش، وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام معاشر الكرام إنما شرع لتتهذب النفوس وتستقيم الأخلاق وتتحقق التقوى وتطيب القلوب والجوارح والألسن، ولا أنفع للعبد من أن يملأ وقته في رمضان بكثرة ذكر الله جل وعلا. روى الإمام أحمد والطبراني عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر له الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فشهر رمضان شهر الذكر والثناء على الله، بل ما شرع الصيام إلا لإقامة ذكر الله، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلى الناس درجة وأعظمهم أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها، لأن الذكر هو الغاية المقصودة من القيام بجميع الطاعات، فأكثر الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله، وهكذا سائر الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. الدعاء من أجل العبادات وأعظمها، وذلك لما فيه من إظهار الضعف والحاجة لله، وكلما كان القلب فيه حاضرا وأخشع فهو أفضل وأكمل. ولشهر الصيام، شهر رمضان المبارك، خصوصية في الدعاء، فإن الصائم ممن لا ترد دعوته إذا أخلص في صيامه ونصح في عبادته وصدق مع الله. ومما يبين مكانة الدعاء وعلو شأنه في شهر الصيام أن قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، جاءت متخللة لآيات الصيام وفي أثنائها. فقبل هذه الآية قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي على المؤمن أن يغنم أوقات هذا الشهر الشريف بالإقبال على الله بالدعاء والسؤال والإلحاح رغبا ورهبا، مع العناية بشروط الدعاء وآدابه، راجيا أن يكون من الفائزين برضا الله وثوابه، الناجين من سخطه وعذابه، ومع دعائه لنفسه يدعو لعموم المسلمين أن يوفقهم الله لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يفرج همومهم، وأن يسر لهم الخير. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان المبارك، وأن يغنمنا خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل شهر رمضان عزا لأمة الإسلام، وفرجا لهمومهم، وتيسيرا لأمورهم، وصلاحا لأحوالهم بمنه وكرمه. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.